بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا لنا أجمعين أن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعل جلوسنا هذا في موازين حسناتنا يوم نلقى الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، الحديث في هذه الليلة عن شعب الإيمان، وهذا الموضوع موضوع واسع جدا، بل إنه يشمل الدين كله، وأهل العلم كتبوا في هذا الموضوع كتابات واسعة، منها ما بلغ مجلدات كثيرة وأبواب واسعة جدا، لأنه يشمل الدين كله. والإيمان المطلق يشمل عقائد الدين وعباداته وأخلاقه وآدابه، كما في قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فالإيمان يشمل الدين كله وصوله وفروعه، وقد ثبت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أنه قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقبل الدخول في بيان هذه الشعب والكلام على شيء من تفاصيلها، نقف أيها الإخوة وقفة مختصرة مع بعض الفوائد العامة المستنبطة من هذا الحديث العظيم. الفائدة الأولى أن الإيمان ذو شعب كثيرة وخصال عديدة وأجزاء متنوعة، كما يدل على ذلك قوله: الإيمان 74 شعبة. وسواء أريد بالعدد التعيين أو أريد التكثير، ففي الحديث دلالة واضحة على كثرة شعب الإيمان وتعددها وتنوعها. الفائدة الثانية أن شعب الإيمان وخصاله ليست على درجة واحدة، بل هي متفاوتة في المكانة والمنزلة، وهذا واضح من قوله عليه الصلاة والسلام: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فشعب الإيمان ليست على درجة واحدة في المكانة، بل لها أعلى وهو قول لا إله إلا الله، ولها أدنى وهو إماطة الأذى عن الطريق. وبين هاتين الشعبتين شعب كثيرة، منها ما هو أقرب للأعلى، ومنها ما هو أقرب للأدنى. الفائدة الثالثة فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأنها أعلى شعب الإيمان، كما أنها أيضا أفضل مباني الإسلام. ففي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا. الفائدة الرابعة أن لا إله إلا الله لا يكفي فيها القول المجرد، بل لابد أن يجتمع فيها القلب مع اللسان، القلب يعتقد واللسان ينطق، وهذا مستفاد من الأمر بقول لا إله إلا الله. والقول إذا أطلق يشمل قول القلب وقول اللسان، كما في قوله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله، وقوله: إن الذين قالوا ربنا الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ومن فوائد هذا الحديث، وهي الفائدة الخامسة، أن التوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله لا يكون إلا بالنفي والإثبات اللذين قامت عليهما هذه الكلمة، أعلاها قول لا إله إلا الله. فالتوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات اللذين قامت عليهما هذه الكلمة: النفي العام في أولها لكل معبود ولكل المعبودات سوى الله، والإثبات الخاص في خاتمتها للعبادة بكل أنواعها لله وحده تبارك وتعالى. فلا توحيد إلا بالأمرين: بالنفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. فلا إله إلا الله معناها إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، والبراءة من الشرك والخلوص منه، كما قال الله عز وجل: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال جل وعلا: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وكما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآيات في هذا المعنى كثيرة. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث أن مكانة إماطة الأذى عن الطريق ومنزلتها من الدين والإيمان. فإماطة الأذى عن الطريق عمل صالح وطاعة جليلة وعمل مرضي عند الله سبحانه وتعالى، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شعبة من شعب الإيمان. وهذا يستفيد منه المؤمن فائدة عظيمة، ألا وهي أنه لا يستهين بخصال الخير وأعمال البر وإن قلت في عينه أو هان شأنها ومكانتها في نفسه. قد تهون في نفسك أو يهون في نفسك شيء من أعمال البر، ويكون عند الله تبارك وتعالى شأنه عظيم. وقد جاء في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: مر رجل بغصن شجرة ذي شوك في طريق الناس، فقال: والله لا أدعه في طريق الناس فيؤذيهم. فشكر الله عمله فأدخله الجنة. فهو أمر ليس هينا، بل هو أمر عظيم، ومكانته عليا، وثوابه عند الله عز وجل جليل. ولا سيما إذا قام في قلب من يفعل هذا الأمر نصحا للعباد ورحمة بهم ومحبة للخير لهم. ومن فوائد هذا الحديث العظيمة مكانة الحياء ومنزلته في الدين، وأن الحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء خصلة عظيمة وخلة مباركة تكون في القلب تثمر في العبد ثمارا عظيمة، لأن الحياء إذا وجد حجز صاحبه عن الرذائل والقبائح وساقه إلى الفضائل والطيبات. وقد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. من يذهب عنه الحياء أو يقل حياؤه لا يبالي بالوقوع في الرذائل والقبائح والسيئات. وأعظم الحياء الحياء من رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. فأعظم الحياء الحياء من الله تبارك وتعالى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي يطلع عليك أينما تكون. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. كثير من الناس إذا كان خاليا لا يراه أحد من الناس يمارس أمورا من السيئات يستحي أن يراه الناس عليها، ويستحي أن يراه الناس وهو يمارسها، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فالحياء من الله تبارك وتعالى أوجب وأولى وأعظم، والواجب على الإنسان أن يكون حياؤه من الله تبارك وتعالى أشد من حيائه من كل أحد. فإذا وجد في الإنسان حياء من الله تبارك وتعالى يعمر به قلبه تصلح أعماله وتزين حاله ويستقيم في طاعة الله تبارك وتعالى ويبتعد عن الرذائل والسيئات. ومن فوائد هذا الحديث أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان، فكما أن الإيمان يتناول الأعمال الصالحة الظاهرة، فإنه كذلك يتناول الأعمال التي تكون في القلب، ومنها ما ذكر في الحديث وهو الحياء. فالحياء عمل صالح قلبي، وكذلك بقية أعمال القلوب مثل الخشية والتوكل والرجاء والخوف وغير ذلك من العبادات القلبية، فكل ذلك داخل في مسمى الإيمان. ومن فوائد هذا الحديث أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله ليسوا فيه سواء، وذلك أن الإيمان له شعب كثيرة وله أعلى وأدنى، ومن شعبه ما هو في القلب، ومن شعبه ما هو أعمال يقوم بها المرء في بجوارحه. وإذا نظر الإنسان في نفسه وفي غيره يجد أن الإيمان يزيد وينقص، تارة تزيد فيه هذه الشعب وتارة تنقص، زيادتها زيادة إيمان ونقصها نقص إيمان. وأيضا يرى في حال الناس تفاوتا في القيام بخصال الإيمان، فليس أهل الإسلام في خصال الإسلام والإيمان على رتبة واحدة، بل هم متفاوتون. فالحديث فيه دلالة ظاهرة على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله ليسوا فيه على درجة واحدة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإيمان ليس شيئا في القلب فقط كما يدعيه بعض أهل الأهواء، ولا أيضا في القلب واللسان فقط، بل الإيمان في القلب واللسان والجوارح، كما قال أهل السنة رحمهم الله في تعريف الإيمان، قالوا الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن فوائد هذا الحديث دخول الأعمال في مسمى الإيمان، سواء أعمال القلوب أو أعمال الجوارح. أما أعمال الجوارح فقد نص النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على دخولها في مسمى الإيمان بقوله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وأما أعمال القلوب فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على دخولها في مسمى الإيمان بقوله صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من شعب الإيمان. فهذه أيها الإخوة بعض الفوائد المستفادة من هذا الحديث العظيم المشهور عند أهل العلم بحديث الشعب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيه أن الإيمان له شعب كثيرة وعديدة كما هو موضح ومبين في هذا الحديث العظيم. والحديث يعد بوابة مباركة ومدخلا عظيما لدراسة الإيمان وتعلمه، ومنطلقا لطالب العلم للتفقه في الإيمان وخصاله وشعبه، ويعطي طالب العلم مؤشرات واضحة ودلالات بينة وتقعيدات بينة ينطلق من خلالها في فهم الإيمان ودراسته من خلال هذا الحديث العظيم المبارك. وكما قدمت أولا أن أهل العلم لهم عناية فائقة بهذا الحديث، ومنهم من أفرده في مصنفات واسعة تبلغ مجلدات عديدة، ومنهم من أمضى فيه وقتا طويلا يدرس فيه هذا الحديث ويجمع فيه خصال الإيمان وشعب الإيمان، ومنهم من أمضى وقتا طويلا وعملا مجهدا في سبيل جمع شعب الإيمان وخصاله. ومن هؤلاء الحافظ ابن حبان البستي رحمه الله صاحب الصحيح، ذكر في كتابه الصحيح أنه جمع مؤلفا سماه وصف الإيمان، وصف الإيمان وشعبه، وصف الإيمان وشعبه، وكتاب مفقود، لكنه ذكر طريقته في هذا الكتاب التي بناها على هذا الحديث، وأنه أخذ يجمع خصال الإيمان وشعب الإيمان التي ذكرت في القرآن ونص على أنها من الإيمان، ثم أخذ يتتبع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حديثا حديثا يجمع الخصال والشعب التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. وهكذا البيهقي رحمه الله في كتابه شعب الإيمان، والقزويني في مختصره لهذا الكتاب، وغيرهم من أهل العلم ممن اعتنوا بهذا الحديث جمعا ودراسة. ومن أهل العلم من يرى أن ذكر العدد في قوله 74 شعبة المراد به التعيين، تعيين هذا العدد، وأن شعب الإيمان بهذا العدد 74، وفي رواية للحديث 60. ومنهم من يرى أن المراد بالعدد التكثير، وليس التعيين، وأن المقصود أن شعب الإيمان كثيرة. ويأتي في لغة العرب استخدام السبعين والسبعة وما تضعف من هذه الأرقام للتكثير، ومن ذلكم قوله تبارك وتعالى: إن تستغفر لهم سبعين مرة. ليس المراد العدد بعينه، وإنما المراد إن تستغفر لهم كثيرا، مرات كثيرة وعديدة، لن يغفر الله لهم. فليس المراد هنا بالعدد التعيين، وإنما المراد به التكثير. فمن أهل العلم من يرى أن شعب الإيمان كثيرة وعديدة، وأنه ليس المراد بالعدد هنا التعيين بهذا العدد، وإنما المراد به كثرة شعب الإيمان. وعلى كل، فإن شعب الإيمان المشار إليها في هذا الحديث موجودة في القرآن وفي السنة، ومن أراد لنفسه عناية واستكثارا من شعب الإيمان وخصاله فليحافظ على الأوامر في كتاب الله، وليحذر من النواهي التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. فإن طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام في ما جاء عنه في الأحاديث الصحيحة فيما يأمر به وينهى عنه، كل ذلك من الإيمان. طاعة الله فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به وينهى عنه، كل ذلك من الإيمان. فمن يعتني بالقرآن قراءة وتدبرا واتباعا لما جاء في القرآن الكريم، ومن يعتني كذلك بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص على فهمها والعمل بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، ويهيئ نفسه للعمل بما جاء في القرآن والسنة، ويروض نفسه على ذلك، ويجاهدها على تحقيق هذه الخصال المأمور بها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حصل من خصال الإيمان وشعبه خيرا كثيرا بحسب عنايته واهتمامه بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقد أفاد حديث الشعب أن شعب الإيمان لها أعلى، وهذا العلو في الشعب يدل على عظيم مكانة هذا الأعلى، وأنه يعد أساسا يقوم عليه الدين وتنبني عليه خصاله وفروعه وأعماله. ولهذا فإن من شعب الإيمان ما هي أصول وأسس وأركان يقوم عليها الإيمان، وهذا مبين في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان يقوم على أصول لا قيام له إلا عليها، ومنزلة هذه الأصول من الإيمان مثل منزلة الأصول من الأشجار، ومثل منزلة القواعد من البنيان. فكما لا تقوم الأشجار إلا على أصولها، ولا يقوم البناء إلا على عماده، فكذلك الإيمان لا يقوم إلا على أصوله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولهذا لا ينتفع إنسان بأعماله وإن كثرت إن لم تكن قائمة على هذه الأصول. فإذا اختلت هذه الأصول أو اختل بعضها لم ينتفع بعمل ولم يستفد من طاعة، وإن كثرت الطاعات وتعددت الأعمال، بل يكون الشأن فيها كما قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنها أعمال ليست قائمة على أصل، ليست قائمة على أصل. وما لم يكن من الأعمال قائما على أصل ثابت لا ينتفع به ولا يستفاد منه. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فالإيمان يقوم على يقين راسخ وعقيدة ثابتة في القلب بهذه الأصول العظيمة التي دعا الله تبارك وتعالى عباده إلى الإيمان بها. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذه الآية مع الآية التي تليها يشرع للمسلم أن يقرأها كل ليلة، وفي هذا تجديد للإيمان وترسيخ للاعتقاد وتقوية له في القلب وذكر له. وهذا من مقاصد الشريعة في مثل هذه الأذكار المباركة التي يشرع للمسلم أن يعتني بها. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الشاهد أن شعب الإيمان لا تقوم إلا على هذه الأصول، لا تقوم إلا على هذه الأصول، ولا ينتفع بها إلا إذا وجدت هذه الأصول. أما لو كثرت أعمال البر وأعمال الخير وأنواع الصالحات من الإنسان دون أن تكون قائمة على هذه الأصول الثابتة فإنه لا ينتفع بها. ولهذا يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلاها قول لا إله إلا الله، الاهتمام بهذا الأعلى وإعطاؤه حق وإعطاؤه حقه من التقديم والعناية والاهتمام، لا أن يكون الإنسان مهتما بخصال البر وأعمال الخير ومضيعا للأصول، لا أن يكون مهتما بأعمال البر وخصال الخير ومضيعا للأصول. تجد بعض الناس قد يعطي هذه الأعمال، أعمال البر، اهتماما واسعا وعناية كبيرة، يهتم بها من حيث تطبيقه هو لها ومن حيث دعوة الناس لتطبيقها والقيام بها، وفي الوقت نفسه تراه مضيعا للأصول، لا يلقي لها بالا ولا يعطيها أي اهتمام. فكيف يروم هذا لنفسه بناء صحيحا في إيمانه مع أنه ليس لإيمانه أصول يقوم عليها؟ بل بعض الناس ربما أخل بالأصول وأتى بأمور والعياذ بالله تناقضها وتهدمها، ويهتم بالفروع ويعتني بها ويهتم بالفضائل والأخلاق والآداب ويوليها عناية واهتماما، ولكنه لا يعتني بالأصول ولا يوليها اهتمامه من حيث التأسيس والتقعيد والتقرير والضبط لها على أسس صحيحة وبناء قويم مستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وربما بعضهم لو قيل له ما معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي هي أعلى شعب الإيمان، ربما لم يحسن جوابا في ذلك، وربما أتى بجواب خاطئ، أتى بجواب خاطئ، وربما أيضا نشر هذا الجواب الخاطئ بين الناس ودعاهم إلى فهم لا إله إلا الله بمثل هذا الفهم الخاطئ. وهذا الجانب لا أطيل فيه، لكن أضرب مثالا ربما يكون ينتشر في بعض الأمكنة بين بعض الناس أشير إليه إشارة مع كلام أهل العلم عليه. بعضهم تعلم ويعلم غيره أن معنى لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من ذات الإنسان وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله بأنه الخالق الرازق المتصرف المدبر، أو كلاما قريبا من هذا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه عندما سئل عمن يعرف لا إله إلا الله بهذا المعنى، قال هذا كلام باطل، قال هذا كلام باطل ولا يصح، لأنه إضافة إلى ما فيه من خطأ فيه قصر للا إله إلا الله في توحيد الربوبية. ولا إله إلا الله معناها أعظم من ذلك وأجل، ومعناها في القرآن. قد مر معنا آيات عديدة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان كلمة التوحيد لا إله إلا الله وإيضاح مدلولها ومرادها. ولهذا كان واجبا على من يتصدى لبيان هذه الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أن يعنى عناية دقيقة بفهمها فهما صحيحا مستمدا من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليكون في دعوته إلى هذه الكلمة الطيبة داعيا إلى الله على بصيرة، كما قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأذكر شخصا أخذ وقتا طويلا يبين للناس لا إله إلا الله بهذه الطريقة التي أشرت إليها، ثم نقل له كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكلام أهل العلم في بيان أن هذا التفسير تفسير خاطئ، ثم أخذ يسأل ماذا أصنع. قالوا له الآن يحتاج، قال له أهل العلم الآن يحتاج أن تذهب إلى من علمتهم هذا المعنى الخاطئ وتعطيهم المعنى الصحيح، لأن المعنى الخاطئ ما عرفوه إلا من طريقك أنت الذي علمتهم إياه. فكما اجتهدت معهم وبذلت جهدا في تعليمهم هذا المعنى الخاطئ، تدارك الخطأ واجتهد في البحث عن هؤلاء وتعليمهم المعنى الصحيح لكلمة لا إله إلا الله في ضوء أدلة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا كلاما قاله السلف رحمهم الله قديما، ومنهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، قال: من دعا إلى الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. لأن الأمر ليس بالهين، الأمر ليس بالهين، الأمر عظيم وجد خطير، وهو بيان لدين الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهذا الحديث العظيم، حديث شعب الإيمان، من فوائده العظيمة أن الإيمان له شعب، وشعب الإيمان أعمال صالحة وطاعات زاكية، منها ما يتعلق بالإنسان نفسه، وهي العبادة القاصرة التي تختص بالإنسان، ومنها ما نفعه متعديا للآخرين. فالإيمان له شعب كثيرة وخصال عديدة تدخل في مسماه، منها أعمال قاصرة على الإنسان نفسه، ومنها أعمال متعدية تصل إلى الآخرين. وهذا كله دل عليه هذا الحديث العظيم المبارك الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم شعب الإيمان. من شعب الإيمان الداخلة في عموم هذا الحديث الأعمال والطاعات عموما التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها. فعموم الطاعات من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك كل ذلك داخل في الإيمان. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما ذكر مجيء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، قال آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. هنا فائدة عظيمة جدا نبهت عليها سابقا، وهي أن الإيمان حقيقة شرعية لا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال الوحي، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال هؤلاء الله ورسوله أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. وجميع هذه الخصال التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إيمانا كلها أعمال وطاعات زاكية أمر الله عباده بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فأفاد هذا الحديث أن من شعب الإيمان الصلاة، ومن شعب الإيمان الزكاة، ومن شعب الإيمان الصيام، ومن شعب الإيمان عموم الطاعات التي أمر الله تبارك وتعالى بها. برك لوالديك إيمان، إحسانك لجارك إيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فليكرم ضيفه، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على دخول هذه الأعمال الطيبة في الإيمان. ومن ذلكم هذا العمل الطيب المشار إليه في حديث الشعب، إماطة الأذى عن الطريق، عده النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان. وحال الناس مع هذه الشعبة أقسام ثلاثة: قسم يميط الأذى عن الطريق وهو خيرهم، وقسم يدع الأذى في الطريق يعني يراه ولا يميطه، وقسم يضع الأذى في طريق الناس ولا يبالي، يضع الأذى ويضع الأوساخ في طريق الناس ولا يبالي. فالشاهد أن الإيمان يتناول الأعمال الصالحة وعموم الطاعات، كما أن من شعب الإيمان الداخلة في مسماه الأعمال التي تكون في القلب ومنها الحياء، وقد نص عليه في الحديث. فالأعمال التي تكون في القلب كالحياء والخوف والخشية والإنابة والتوكل وغير ذلك من أعمال القلوب كلها داخلة في مسمى الإيمان. وكذلك يدخل في مسمى الإيمان تنقية القلب من الأعمال السيئة التي تكون في القلب مثل الغل والحقد والحسد والضغائن والسخائم وغير ذلك. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال واسلل سخيمة صدري، واسلل سخيمة صدري. فمن الإيمان إبعاد السخائم والغل والحقد والحسد وغير ذلك من الأمراض القلبية، إبعادها عن القلب إيمان، إبعادها عن القلب إيمان، وهو داخل في شعب الإيمان العظيمة. كذلك يدخل في شعب الإيمان ترك المحرمات الظاهرة والنواهي التي نهى تبارك وتعالى عباده عنها، ومن ذلكم قوله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أظن سمعنا الآية في صلاة المغرب أو العشاء، ولا أنا مخطئ؟ ها؟ أمس سمعناها في صلاة المغرب ولا العشاء؟ في صلاة المغرب. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فاجتناب الكبائر والبعد عن الآثام وترك المحرمات خوفا من الله وخشية من عقاب الله وطلبا لثواب الله تبارك وتعالى وطلبا للمدخل الكريم. تأمل الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهذا فضل يطلبه المسلم لنفسه ويرجوه لنفسه ويطمع أن يكون من أهله، فيتحاشى الآثام والمنكرات والكبائر والمعاصي وما نهى الله تبارك وتعالى عنه ويتجنبها حفاظا على إيمانه، ولا يخاطر بإيمانه ولا يخاطر بدينه في الفتن وموارد الفتن ومواقع الفتن، بل يكون إيمانه ثمين عنده، يكون إيمانه ثمينا عنده وغاليا فلا يخاطر به. وأي ثمرة يرجوها عندما يخاطر بإيمانه في معاص تذهب لذتها في وقتها وتبقى حسراتها وآلامها؟ تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فيتجنب الكبائر والآثام والمعاصي ويبتعد عنها حتى يكون من أهل المدخل الكريم، حتى يكون من أهل الثواب العظيم. ولهذا العلماء رحمهم الله نصحا للعباد ونصحا للناس كتبوا كتبا خاصة في الكبائر، مثل كتاب الكبائر للذهبي، وهو أحسن ما كتب في هذا الموضوع، وأنصح كثيرا أن يقرأ، وأنصح أن أولياء الأمور يضعون هذا الكتاب في بيوتهم. الآن الكبائر يتفنن دعاة الشر في تغذية الشباب والناشئة على الوقوع فيها، ولا يكون من أولياء الأمور والآباء تحصينا لأبنائهم من هذه الكبائر ومن هذه الآثام. أهل العلم رحمهم الله كتبوا كتب عظيمة جدا في الكبائر، من أحسنها كتاب الكبائر للذهبي. وكثيرا ما أقول ينبغي أن تقرأ كتاب الكبائر في حياتك ولو مرة، تمر على هذه الكبائر وتعرفها وتعرف خطورتها وتقف على بعض الأدلة على تحريمها. لماذا؟ حتى تتقيها. وكيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فتعرف هذه الكبائر وتعرف خطورتها، حتى ما إذا بلي الإنسان والعياذ بالله بشيطان أو بنفس أو مارة بالسوء أو بقرين سوء قال: لا، هذا من الكبائر، في كتاب الذهبي عده كبيرة وقال الدليل كذا والدليل كذا والدليل كذا، يصبح عنده حصانة. وربما قال لمن دعاه إلى ذلك: قال: اتق الله، اقرأ كتاب الكبائر للذهبي، انظر هذه كبيرة من الكبائر، انتبه لا تخاطر. وهذه ثمرة العلم والتعلم والتفقه. أما أن يمشي الإنسان هكذا في حياته من عمل إلى عمل ومن شغل إلى شغل ومن لهو إلى لهو إلى أن يدرج يوم في حفرة ويلقى الله سبحانه وتعالى بأعمال ومعاصي وآثام، من يرضى لنفسه أن تكون حاله هذه الحال؟ وهل خلقنا أن نمضي في حياتنا هكذا إلى أن ندفن في الحفر دون أن نحقق ما خلقنا لأجله ودون أن نجاهد أنفسنا؟ فالشاهد أن تجنب الكبائر من الإيمان. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. والنبي عليه الصلاة والسلام خص هذه الأمور الأربعة بالذكر لأنها من أعظم الآثام، لا أن يحصر ما يؤثر على الإيمان بها، وإنما لأنها أعظم الآثام. وهكذا بقية الكبائر تنقص الإيمان وتضعفه، وليس فيها إلا المضرة. ثق تماما أن الله سبحانه وتعالى لا يأمرك إلا بما فيه خير لك في دنياك وأخراك، ولا ينهاك إلا عما فيه شر في دنياك وأخراك. والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره. كثير من الناس لم يبالوا بنهي الله عن الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فبلاهم الله عز وجل بعقوبات دنيوية. وإذا لم يتب الإنسان من ذلك ولقي الله عز وجل بمثل هذه الآثام فمصيبته عظيمة وبليته كبيرة. وقل مثل ذلك في بقية الآثام. بعض الناس لم يبالي بالربا، همه أن يكثر ماله وأن تتعدد أمواله، لا يبالي، المهم أن يقع المال في يده. وقاعدته في هذا الباب: الحل ما حل في يدك، والحرام من حرمت من الوصول له. بينما القاعدة في هذا الباب كما في الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. بعض الناس تعدى مرحلة الشبهات وأصبح في الحرام البين، دخل في حرام بين، ليس في أمر مشتبه بل حرام بين. وأصبح بعض الناس في مثل هذا الباب يتتبع الرخص وينظر ويسأل ويبحث 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 إلى أن يجد إنسانا متساهلا أو متهاونا يعطيها رخصة في هذا الباب. فهمه حظ نفسه وشهواته وملاذه، ليس همه تحقيق ما أمره الله به والانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فحفظ الإيمان يتطلب تجنبا للمعاصي والآثام والذنوب، ومجاهدة للنفس على البعد عنها واتقائها واتقاء شرها، ويذكر نفسه أن هناك حساب وعقاب، وأن الله تبارك وتعالى ديان، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يوم القيامة يقول: أنا الملك، أنا الديان. والديان أي المجازي المحاسب، ويوم القيامة يوم الجزاء والحساب، يحاسب الله الناس على ما قدموا في هذه الحياة. والوزن يوم القيامة بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كم من الآثام التي تنقص الإيمان وتضعف الإيمان اقترفها الإنسان في حياته ونسيها، والله يقول: أحصاه الله ونسوه. فيجب على الإنسان أن يجاهد نفسه على ذلك. ولهذا ينبغي أن نعلم أن من الإيمان التوبة، التوبة إلى الله إيمان، التوبة إلى الله إيمان، ولا يجوز أن تؤخر التوبة، تأخير التوبة معصية. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول: بعض الناس يتوب من الذنب ولا يتوب من تأخير التوبة من الذنب، لأن تأخير التوبة معصية. كيف يؤخر الإنسان التوبة؟ بل بعضهم في قرارة نفسه يؤخر التوبة ويعطي زمن معين بينه وبين نفسه، يقول: السنة القادمة، أو مثلا لما يصير عمري 30 مثلا، أو نحو ذلك. يضع نفسي من الذي ضمن لك أنك تعيش؟ فتأجيل التوبة نفسه معصية. يجب على التائب من الذنوب أن يتوب من هذه المعصية. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلاحك في توبتك إلى الله سبحانه وتعالى. فالتوبة إيمان، والاستقامة على الإيمان إيمان، والمحافظة عليه ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبتك عليه هذا إيمان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وفي حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. وليكن هذا تمام الحديث في الموضوع وإلا الحديث في هذا الموضوع واسع وطويل ونسأل الله أن يصلح شأننا كله وأن يهدينا سواء السبيل وأن يزيننا بزينة الإيمان وأن يوفقنا للتوبة النصوح. يا رب تب علينا واغفر لنا واهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.